بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعا في كتابه قرة عيون الموحدين، قال: قوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم. أولا، قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم، كما مر معنا مرارا أن الباب هاهنا بمعنى المدخل المعنوي، أي مدخل في الكلام على ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من العرافين والمنجمين وما شابه ذلك. وقوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ذكر الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب هاهنا في كتاب التوحيد، وبعد أن ذكر قبله السحر وما تعلق بأنواع السحر، ذكرها هنا رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان للمناسبة بين السحر والكهانة، للمناسبة بين السحر والكهانة، وأن الكاهن يلتقي مع الساحر ويشترك معه في كونهم جميعا يعملون أعمالا هي من أعمال الشيطان والعياذ بالله، ويجتمعان كذلك في كون الكاهن لا يتوصل إلى مراده من معرفة الغيب أو من معرفة المغيب إلا بالاستعانة بالشياطين وبخدمة الشيطان له، كما أن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بذلك، والشيطان لا يخدمه إلا بعد أن يفعل الكاهن فعلا ويعمل عملا به يرضى ذلك الشيطان أن يكون وليا لذلك الكاهن من التقرب إلى ذلك الكاهن بقرب هي في الحقيقة تبعده من الله جل وعلا وتجعله من المشركين بالله جل وعلا، فهو لا يتوصل إلى استعمال واستخدام الشيطان إلا بعد أن يتقرب إلى الشيطان، إما بأن يذبح له ذبيحة متقربا بها إليه، أو أن يعمل عملا به ينسلخ عن الإسلام، كأن يدوس المصحف أو يرمي المصحف في النجاسات والأماكن المتسخة على سبيل التنقص والإهانة له، أو بالبول عليه أو بوضع الحيض عليه أو ما شابه ذلك من أنواع الامتهان بكتاب الله جل وعلا أو بشيء من دين الله جل وعلا. ومنه يعلم مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد، وهو أن الكاهن لا يتوصل إلى الكهانة إلا بعد أن الله جل وعلا غيره، وبعد أن يقع بالكفر والعياذ بالله المناقض للتوحيد. وكما مر معنا مرارا أن الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب أي كتاب التوحيد، وذكر فيه التوحيد وفضله وحقيقته ومكملات التوحيد وما تعلق بذلك، وذكر فيه كذلك ما يناقض التوحيد وما ينقص ويضعف التوحيد وما تعلق بذلك، ومن ذلك ذكره لهذا الباب في كتاب التوحيد. وقوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من الأحكام والأدلة الدالة على حكم الكاهن وحكم كذلك من أتى كاهنا كما سيأتي في الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، أي يأخذ عن الشيطان الذي يسترق السمع من السماء، كما جاء في الحديث أن مسترق السمع يركب بعضهم فوق بعض، وكما أشار سفيان بيده وضع إحدى كفيه على الأخرى وبسط أصابعه، إشارة إلى أنهم كل واحد من هؤلاء يرتقي على صاحبه حتى يرتقوا إلى الأعلى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فيسترقون ما يسترقونه من السمع. فإذا أخذ أحدهم الكلمة ألقاها إلى الذي تحته وهكذا، وقد يأتي الشهاب فيحرقه قبل أن يصل بتلك الكلمة إلى وليه من الإنس، وربما استرقها ووصلت الكلمة إلى وليه من الإنس فيأخذ هذه الكلمة ويزيد عليها 100 كذبة، 100 كذبة يفتري بها فوق تلك الكلمة التي استرقها لها هذا المسترق. قال: هو الذي الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، أي كان هؤلاء الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين، وأما بعد المبعث فإنهم قلوا، أي ما زالوا ولكنهم قلوا بالنسبة لما كانوا قبل ذلك. والسبب في ذلك قال: لأن الله حرس السماء بالشهب، الله جل وعلا حرس السماء بالشهب كما جاءت الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وأكثر ما يقع في هذه الأمة وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. والشاهد من هذا أن بعض الناس لفرط جهلهم وبعدهم عن العلم وعن التوحيد ربما ظن في هؤلاء الكهان أنهم أصحاب كرامات، ربما ظن في أولئك الكهان بسبب أنهم يخبرون عن الغيب فيحصل بعض ما يخبرون به، فيظن ذلك الجاهل أن ذلك الكاهن لما أخبر بالخبر ووقع ذلك المخبر يظنون أن ذلك على سبيل الكرامة والكشف، أي أن الله جل وعلا أكرم ذلك الكاهن فجعله يطلع على أمر هو من أمور الغيب، وهذا كما سمعتم من فرط جهل هؤلاء وإلا فإن كل عاقل فضلا عن مسلم قد عرف الإسلام وعلم التوحيد يعلم أن هناك فرقا واسعا شاسعا بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. وكما ذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه لما قيل له إن الليث بن سعد يقول: لو رأيت رجلا يسير على الماء فلا تشهد له بالولاية حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. قال الشافعي رحمه الله: قال قصر الليث رحمه الله، بل لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا يقال بأنه ولي لله حتى يعرض عمله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يعلم أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. قال رحمه الله تعالى قوله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي أي في الأطراف، لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن، أي قيل بأن العراف هو ما تقدم ذكره، وقيل بأن العراف والكاهن شيء واحد. قالوا: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال الشيخ الإسلام: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف. ولعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نظر إلى معنى العراف، أي الذي يدعي المعرفة، العراف الذي يدعي المعرفة، وهذه المعرفة تتنوع وتختلف، وكذلك أسبابها ومصادرها تتنوع وتختلف، والكل يجتمع في أنه يدعي المعرفة وسواء كان ادعاء المعرفة لأمور غيبية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، أو أمور هي من الغيب النسبي التي قد يعلمها بعض خلق الله جل وعلا وإن خفيت على البعض الآخر، وهي ما يلقبها وما يسميها بعض أهل العلم المغيب. وبعض أهل العلم يفرق بين الكاهن والعراف والمنجم بأن الكاهن يدعي المغيبات، يدعي علم الغيب، الكاهن يدعي علم الغيب، وذلك بواسطة استراق الشيطان للسمع كما تقدم ذكره. والعراف هو من يدعي معرفة المغيب، والفرق بين الغيب والمغيب أن الغيب هو الذي لم يحدث بعد، وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والمغيب هو الشيء الذي قد وقع ولكنه غاب عن الأنظار أو عن علم بعض الناس دون بعض، فيعرفه العراف كذلك بواسطة الشياطين والاستعانة بهم. والمنجم كذلك هو ممن يدعي تأثر الحوادث الأرضية، أي ما يحصل في الكون من حوادث، بحركات الكواكب وسكناتها وطلوعها وغروبها وما شابه ذلك من أمور الغيب، وما شابه ذلك من أمور الغيب، فهو يعتقد أن لحركات الكواكب وسكناتها تأثير بذاتها على الحوادث الأرضية، وهذا كذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك هذا باطل أصلا ورأسا، إذ لا يستطيع أحدا، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يحدث شيئا في الكون إلا الله جل وعلا، وإلا بإذن الله جل وعلا وبإرادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، فالكل يشتركون في ادعاء الغيب وكذلك في تعلقهم بغير الله جل وعلا، في تعلقهم بغير الله جل وعلا من الشياطين ومن الكواكب ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. الزجر أي زجر الطير، زجر الطير، وادعاء العلم، وادعاء العلم أي علم الغيب بواسطة زجر الطير، كما مر معنا أن بعضهم لهم طرق خاصة في زجر الطير، فإذا تحركت يمنة قالوا سيحصل كذا وكذا، وإذا تحركت في جهة الشمال قالوا سيحصل كذا وكذا، وهذا كان منتشرا في الجاهلية، والعقلاء يعلمون أنه باطل، والعقلاء يعلمون أنه باطل، حتى قال لبيد الشاعر: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا الزاجرات الطير ما الله صانع. ما أحد يدري ما سيحصل وما سيكون إلا الله جل وعلا، ولم يجعل الله جل وعلا أبدا حركات الطير يمنة أو يسرة علامة على شيء من علم الغيب، بل قطع الله جل وعلا الأطماع عن أن تصل إلى معرفة شيء من علم الغيب، كما سمعتم في قول الله جل وعلا: قل لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا أحد يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. ومن ادعى علم الغيب فقد نازع الله جل وعلا فيما استأثر به من العلم، وهذا كفر بالله جل وعلا وشرك بالله جل وعلا، وكذلك هو مكذب لكتاب الله جل وعلا، وهذا كذلك كفر بالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، قال النووي وغيره: ما معناه؟ إنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزية بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا. والحاصل من هذا أن من أتى عرافا، وكما سمعتم العراف عند طائفة من أهل العلم من يدعي العلم بالمغيبات، أي بالغيب النسبي كالمسروقات ونحوها، يعني يأتي بعض الناس إلى بعض الناس يقول سرق علي كذا وكذا، من الذي سرقه؟ فهذا العراف بواسطة استخدام الشياطين وما شابه ذلك يتوصل إلى معرفة من الذي سرق، أو من الذي فعل الفعلة الفلانية المعينة، أو ما شابه ذلك. فقد جاء في الحديث كما ترون: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهل معنى هذا أن من أتى عرافا لا يصلي 40 يوما؟ الجواب لا، بل يجب عليه الصلاة، تجب عليه الصلاة وتجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا مما اقترفه من الذنب، لكن عقوبة له على ذلك لا تقبل له صلاة 40 يوما. وكذلك هو لا يؤمر بإعادة الصلاة 40 يوما بعد تلك 40 باتفاق العلماء. فإذا لا ثواب له في صلاته 40 يوما إن أتى عرافا، وهذا كما ترون حرمان عظيم لمن يعقل. قال رحمه الله تعالى: قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته حائضا، أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد، فقد برئ مما أنزل على محمد. وهذا الحديث بعض أهل العلم يصحح هذا الحديث، وبعض أهل العلم يحكم عليه بأنه ضعيف. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراجه لهذا الحديث أشار إلى أن هذا الحديث فيه ضعف، وجاء كذلك في العلل الكبير للترمذي أنه سأل الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فضعفه جدا. قال رحمه الله تعالى: قوله وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن نقاط، قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة. قوله من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة. قوله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله، طيب إلى آخر ما ذكره رحمه الله، يعني في قوله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قال أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام، صاحب التصانيف كالمسند وغيره روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر ابن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة 37، وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث التصريح بكفره، وهذا الحديث أو الأثر الموقوف ثابت إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشعر بأن له حكم الرفع، وهو مشعر بأن له حكم الرفع، لأنه قال فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا حكم بالتكفير، وحكم الكفر هي من الأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب أو السنة، فكما سمعتم فيه إشعار بأنه من الموقوف الذي له حكم الرفع. وقوله من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا الحديث مع الحديث الأول أي في قوله من أتى عرّان فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، ما الجمع بينه وبينه؟ أي ما الجمع بين الحديثين؟ جمع بين هذا الحديث وبين الحديث الأول بعدة جموع، وقبل هذا يعلم أن إتيان العارف أو إتيان العراف أو الكاهن كما يقول علماء رحمهم الله تعالى على أقسام، إتيان العراف أو الكاهن على أقسام. القسم الأول أن يأتيه فيسأله ولا يصدقه ولا يكذبه، مجرد سؤال فيسمع منه ويمشي. قالوا هذا القسم يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أن يكون آثما وسؤاله للعراف محرم لكن لا يكون كافرا بالله العظيم. القسم الثاني أن يسأله ويصدقه، القسم الثاني أن يسأله ويصدقه عن أمر من أمور الغيب، يسأله عن أمر غيبي فيخبره، يقول له مثلا أنا مسافر إلى بلدة كذا وكذا ماذا سيحصل لي، أو أين سأموت، أو متى سأتزوج، أو ما شابه ذلك من الأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فيخبره بذلك بأنه سيكون له كذا وكذا في المستقبل، وإذا ذهبت إلى بلدة كذا وكذا فيحصل لك كذا وكذا وما شابه ذلك، وصدقه بذلك فإنه يكفر بهذا التصديق، لأنه صدق ذلك الكاهن بما أخبره من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فهو أشرك بالله جل وعلا، أشرك ذلك الكاهن مع الله جل وعلا في علم الغيب، وهذا كفر بالله جل وعلا. والحالة الثالثة أو القسم الثالث أن يسأله على سبيل الامتحان والاختبار، على سبيل الامتحان والاختبار، فهذا كما ذكر من ذكر من أهل العلم قالوا إن كان على سبيل بيان باطله وإفساد حجته فإن هذا جائز، بل قد يكون مستحبا وقد يرتقي إلى الوجوب إن احتيج إلى ذلك، إن احتيج إلى ذلك. واستدلوا على ذلك بما جاء أو حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل ابن صياد فقال له ما خبأت لك، فقال الدخ، قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. فرجعنا إلى ما ذكرنا من الجمع بين الحديث والحديث، كما سمعتم على التفصيل السابق يذهب الإشكال، على الحديث السابق أو على التقسيم السابق ينزل الحالة الأولى أي عدم قبول 40 صلاة، 40 يعني صلاة 40 يوما على الحالة الأولى، والكفر على الحالة الثانية. هذا معنى. وقد يقال بأن الحديث الأول فيه الكلام على الكلام على من؟ الكلام على العراف، والعراف إنما يدعي علم إيش؟ علم المغيب، أي الشيء الذي هو من الغيب النسبي الذي يعلمه الله جل وعلا، ويعلمه من شاء الله جل وعلا من الخلق، كما سمعتم كمعرفة المسروقات، السارق يعلم أنه هو السارق، بل قد يعاونه غيره فيكون يعلم كذلك أن فلانا سارق، فالعراف يخبر بهذا الشيء. فإذا أتى إنسان إلى عراف وهو يعلم أن ذلك الشيء ليس من العلم الغيب ولكن من العلم الذي يعلم، وأن ذلك العراف بسبب استعماله للشيطان ربما توصل إلى معرفة ذلك الشيء المغيب الذي هو من الغيب النسبي، إذا كان على هذا الوصف فإنه لا يصل به إلى الكفر ولو صدقه، لأنه ليس من العلم، ليس من علم الغيب المحض الذي لا يعلمه إلا الله. وعليه قد ينزل الحديث الأول، والحديث الثاني قد ينزل على رجل أتى كاهنا فصدقه في علم الغيب المحض الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بسند جيد من حيث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. وهذا الحديث أي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه حسن لغيره، لأنه جاء من طريق الحسن عن عمران، والراجح أنه لم يسمع من عمران فهو منقطع، لكن له شواهد من حديث ابن عباس وغيره بها يرتقي إلى الحسن. وكذلك حديث ابن عباس سنده رجاله ثقات إلا زمعة ابن صالح ففيه ضعف، لكنه يرتقي كما سمعتم بحديث عمران وغيره إلى الحسن، فهو حسن لغيره. قال: قوله ليس منا دليل على نفي الإيمان الواجب، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر على التفصيل السابق، أي قد يكون على بابه ليس منا، وقد يراد به كما ذكر نفي الإيمان الواجب، أي قد يراد به نفي أصل الإيمان ونفي الإيمان الواجب على التفصيل السابق قال رحمه الله تعالى: قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق أو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92 و200. قوله: قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال: هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، وهو كما ذكر المرفوع ضعيف، بل ضعيف جدا، بل حكم عليه بأنه موضوع، وأما الموقوف فثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومعنى أبا جاد المقصود به تعلم ما يتعلمه بعض الكهان وأشباههم مما تضمنته هذه الحروف من معان يتوصلون بها إلى معرفة شيء من علم الغيب. ومعنى أبا جاد أي حروف أبجد، هوز، حطي، كلم إلى آخر ذلك. فالكهان عندهم طريقة، يقول أبجد الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة، ثم هكذا إلى أن يصل إلى التسعة بالحروف التي بعدها، أبجد هوز، بعد التسعة يجعلونها عشرات 20 30 40 50 60 إلى 90 ثم يقلبون ماذا؟ مئات وهكذا. فينظرون إلى الأسماء، ينظرون إلى اسم ذلك الإنسان وينزلون تلك الحروف على اسمه واسم أبيه، ثم ينزل تلك الأرقام، ثم يعملون طرقا بتلك الأرقام يتوصل.